بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لكل إنسان وجهة هو موليها في كل الحياة أينما تتجه. الإنسان له نية في داخله أشبه بالبوصلة التي توجهه حيث النية وحيث الغاية والهدف. الناس يمشون ولكن ليسوا على سواء في المشية. واحد يمشي مشية متجهة إلى الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه، وواحد يمشي مشية ليس لها اتجاه للآخرة، مشية للدنيا. والحقيقة التي يجب أن نعرفها أيها الأحبة أن صاحب المشية مشية الآخرة يربح الدنيا، لكن مشية الدنيا ما تربح الآخرة. يعني هذه حقيقة ثابتة ما فيها نقاش أصلا. فتشوا في كل التاريخ، لا يمكن أن تجدوا إنسان طلب الدنيا فجعته الآخرة، مستحيل. ولكنكم تجدون ملايين الناس الذين طلبوا الآخرة فجعتهم الدنيا، لأن الدنيا دائما تتبع الآخرة، لكن الآخرة ما تتبع الدنيا. لاحظوا، الناس يغفلون عن هذه الحقيقة. إذا غفلوا وقعوا في مصائب. يتصور نفسه عندما يطلب الدنيا هو شاطر، فالآخرة ما تأتي إلى الدنيا، مستحيل الآخرة تأتي إلى الدنيا، ما تأتي. لكن إذا عرفت الآخرة الدنيا جاءت معك، تصير الدنيا مزرعة الآخرة، كما قال ذلك الرجل للإمام الصادق سلام الله عليه، قال: سيدي أنا أحب الدنيا. قال: ماذا تحب؟ قال: أحب المال. قال: ماذا تصنع به؟ قال: أحب أن أنفق على عيالي وأصل أرحامي وأقضي حوائج الناس. الإمام قال: هذه آخرة مو دنيا، هذه آخرة. لذلك عملت جهاد القاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، تخرج إلى العمل يعتبر جهاد عملك. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: أغدو إلى عزك وعلى عزك. فقال له ذلك الصحابي من تلامذة الإمام، قال: سيدي ما العز؟ قال: السوق، العمل، اغدو. وكلمة اغدو من الغداة، يعني من الفجر اطلع بعد الصلاة، لا تنام، لا تنفق يومك كذا وكذا، لا تخلص يومك على الكلام فارغ ما في معنى. ان عليك من يحاسبك، من يحصي عليك عملك. دائما الدنيا تتبع الآخرة والآخرة ما تتبع الدنيا. إذن الأفضل إلنا ومن هذه الليلة نقرر أننا نطلب الآخرة، ما نطلب الدنيا، صحيح ولا صحيح؟ هذه يحتاج لها فقه. هل قبل هذه يحتاج لها واحد يكون فقيه؟ والفقيه ماذا يعني؟ الفقيه معناه ليس فقط يعرف الشكوك في الصلاة أو كيف يتوضأ أو كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة أو كتاب الأموات أو كتاب الديات والقصص. الفقيه له معرفة كاملة للدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يقول يتفقهوا في الدين، يعني تفقهوا في الدين، والدين أكبر من الفقه الذي نقرأه. يعني كل مجالات الحياة يجب أن تتفقه فيها، يكون عندك فقاهة، حالة تفقه في الدين. وأول ما يصنعه التفقه في الإنسان أن يجعله خائفا من الله، لا يخاف غير الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم اللي يخافون الله، من عباد الله العلماء هم يخشون الله لان عندهم فقه، فصارت حالة الخوف من الله اكبر، حالة الخشية من رب العالمين اعظم. اما الذي يخاف الناس ولا يخاف الله فلا يعد فقيها، لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. الله سبحانه وتعالى يصف المنافقين، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لما أنتم يخافون منكم أكثر من الله، ما يعيش الفقه في قلب يخاف الناس ولا يخاف الله، ما يعيش الفكر في عقل لا يفكر بحرمات الله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كلما الإنسان يتقي الله ويخاف الله شعائر الله تكون عظيمة في نفسه، يحترمها، الأذان يحترمه، الصلاة يحترمها، أعراض الناس يحترمها، أموال الناس يحترمها، دماء الناس يحترمها، أحوال الناس وشخصياتهم ما يختاب الآخرين، يعرف أن لكل إنسان حرمة عند الله سبحانه وتعالى فلا يحكي على الناس. لاحظوا المسألة كيف؟ إذا مسألة التفقه، طبعا القرآن الكريم يشير، وهذه أيضا أبينها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، رجل واحد يهتدي على يدك. القرآن يبين مسألة الاختصاص، ونحن نؤمن في الاختصاص، الاختصاص في الحياة، والحياة لا تقوم إلا على الاختصاص. هذا رجل يتعامل مع الحديد، اختصاصه في الحديد، فهو حداد. ما تقدر تطلب من كل الشعب أن يكونوا حدادين، ما يصير. هذا رجل يتعامل مع الأرض، فهو فلاح زراع. ما تستطيع تطلب من كل الناس أن يتعاملوا مع الأرض، اختصاص هذا موجود. هذا إنسان يتعامل مع الفيزياء، يعرف قوانين الفيزياء، يعرف النظرية النسبية لإينشتاين، يعرف الأبعاد الأربعة في الفيزياء، فاختصاصه بالفيزياء. تخرج من المدرسة الثانوية، اتجه إلى الجامعة، اتجه إلى كلية الفيزياء والعلوم، فدرس الفيزياء العملية والفيزياء النظرية، مختص. ما ممكن أنا أطلب من كل الطلاب في الجامعة أن يدرسوا الفيزياء، لا، اختصاص. نحن في حياتنا اليومية نؤمن بالاختصاص. هذه مجموعة من الشباب، هؤلاء مجموعة من الشباب يدرسون القانون، اتجهوا إلى الحقوق، إلى كلية الحقوق، فدرسوا القانون. لا يمكن أن نطبق هذه القضية ونعممها على جميع الناس، نقول لهم تعالوا ادرسوا القانون. اللي ما يدرس القانون مو إنسان، لا، ما يقبل العقل، ما يقبل هذا. العقل يقول بالاختصاص. هؤلاء مجموعة تعددت أشواقهم لعلوم مختلفة، لاختصاصات مختلفة، وكل واحد له اختصاص. فأبو الفيزياء مختص بالفيزياء، وأبو الكيمياء مختص بالكيمياء، والقانون مختص بالقانون. وهذا لا يمنع أنك تلتفت إلى بقية العلوم وتأخذ منها، هاي بصورة عامة يعني. ما يمنع أن صاحب الفيزياء يدرس الرياضيات والهندسة والكيمياء والطب والفقه والأخلاق والتربية والاقتصاد والسياسة، ما في مانع يدرسه، يكون عنده نظرة عامة شاملة، لكن اختصاصه الأساسي وين؟ بالفيزياء. لاحظوا هذه المسألة يجب أن نلتفت إليها. القرآن الكريم يبين هذه الحقيقة في أعمق مسألة وأعمق قضية في المجتمع، وهي قضية التفقه في الدين. يريد منا أن نهيئ مجموعة من أنفسنا، طائفة من الشباب، رجال ونساء، بنين وبنات، هؤلاء يتفرغون لدراسة الفقه، للتفقه في الدين. لماذا؟ لأن أولا للدفاع عن الإسلام، لان الاسلام معرض لهجوم عنيف ليل نهار للدفاع عن حرمات الدين، للدفاع عن اهل البيت سلام الله عليهم، ثانيا لمعرفة الاسلام، ثالثا لتثقيف الناس، لتوعية الناس، لتحذير الناس، لتنبيه الناس، لتبليغ الناس. الله سبحانه وتعالى يريد هذا المعنى، يقول وما كان المؤمنون لينثروا كافة. قلنا اختصاص، كل جماعة لهم اختصاص. الآن كل المجتمع ممكن ينثروا ويذهبوا إلى الحوزات العلمية يدرسوا الفقه؟ ما ممكن هذا الشيء، ما ممكن يكون. المجتمع قائم على حاجات معينة، حاجات الإنسان متعددة ليست واحدة، فلكل حاجة أناس مختصون بها. فما دام لا يمكن أن الناس ينفروا، كل الناس ينفرون مرة واحدة إلى دراسة الفقه والتفقه في الدين، إذن لينفر مجموعة من هؤلاء. وانتم لاحظوا كلمة النفر والنفر، هاي النفور اللي فيها حالة انطلاق وتحرك، ما يقول فلولا درسوا فلولا تفقهوا فلولا قرأوا، لا، يبين الحركة لدراسة الفقه. انك انت تنفر قضية النفير تصير عندما يكون هناك هجوم على بلد معين، الناس ينفرون، يكون هناك حريق في مكان، يكون هناك طوفان سيل، الناس ينفرون من السيل. يعني المسألة اكثر من التكاسل والتثاؤب، وان الانسان يقضي حياته بالاكل والملبس والمطعم والمضجع والمنام. لا، هذه كل الحيوانات في غابات افريقيا تستعملها كل يوم، كل القرود في جنوب افريقيا في البرازيل، شوفهم ياكلون ويتضاجعون ويشربون وينامون. فالانسان اذا قام بهذا العمل فما الفرق بينه وبين القرود؟ ما الفرق بينه وبين اليهود لعنة الله عليه؟ ما الفرق بين الانسان الذي يعيش في حدود بدنه وبين الحيوان اللي ما يخرج عن حدود جلده وبدنه؟ الانسان اكبر من هذا، الانسان اكبر من هذا. الان انت تجلس في غرفة واحدة والغرفة مقفلة عليك، شوف هذه كلها رسائل من نفسك من داخلك، بل الانسان على نفسه بصيرة. تجد ان عقلك الخلال اللي موجود لا يحجزه هذا الباب، باب الغرفة ما يحجزه ابدا. ممكن يأخذك انسان يجعلك في حجرة في زنزانة يسدها عليك، هو حجز بدنك، حجبك عن الناس بدنيا، لكن عقلك وخيالك ينطلق في كل الكرة الارضية. في خيالك تسافر الى العالم كله، تروح الى مكة الى المدينة الى كربلاء الى النجف العالم الى اوروبا وين ما كان، تروح في عقلك كذلك تخترق السماوات والحجب في عقلك، تفكر تفكر تفكر. ما يستطيع احد ان يحجز عقلك وخيالك وحبك وقلبك، ولا احد يحجز نفسك. الحجز يكون على البدن صحيح، يأخذون عمار بن ياسر يعذبونه، لكن الله يشهد من العرش ان عمار هذا الذي تحت السياط لم تنل السياط من قلبه ذرة واحدة. يقول هاي السياط على جسد عمار، لكن قلبه ما تستطيع سياطكم ايها الكفر الفجر البعداء ان تنال من قلب عمار. يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. الارادة كذلك، إرادة الإنسان. والله يا أخوة أن الله سبحانه وتعالى كرمنا وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا كثيرا كبيرا. إذا واحد يلتفت الإرادة، أنت إنسان الله أعطاك إرادة، هذه الإرادة ملكك أنت، ما يستطيع أحد أن يشاركك فيها، ما يستطيع أحد أن يفرض عليك أن تنحني له، ان تذل نفسك لاي انسان لاي قوة في العالم، الا اذا انت وهبت ارادتك للاخرين. اذا انت تخليت عن موقعك معقولة، لكن الله ما يسمح لك ان تخلي موقعك للاخرين. الله ما يسمح لي ان اذل نفسي ان اعطي ارادتي، ان امنح ارادتي لاكبر قوة في العالم. الله يقول انت انسان بارادتك، انت انسان عزيز، انت انسان كريم، فيجب ان تنتبه اين كرمك واين عزتك واين ارادتك واين شخصيتك، وكيف الانسان يمنح ارادته لشيء تافه، لشهوة. تشوف هذا الشاب الذي يلهث وراء شهواته، هذا عنده ارادة حقيقة؟ لاحظوا الانسان الذي يلهث وراء الشهوة ليل نهار ما يفكر الا بشهواته، ما يفكر الا بالجنس، بالاكل، بالشرب، هذا ما عنده ارادة ولا عنده انسانية، يعني باع نفسه. لذلك يقول الامام علي سلام الله عليه: عبد الشهوة اذل من عبد الرق. لما الانسان يقول لك يا ابن ادم يا المؤمن غض بصرك رجل او امرأة لا تنظر، وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهم، يريد ان يعطيك شخصيتك حتى تحفظ شخصيتك، حتى هذه الشخصية تبقى عندك موجودة ما تضيع. اما اذا كان الانسان يضيع شخصيته وراء الشيطان وراء الشهوات ما لها قيمة شخصية، راح. لكن الارادة القوية هنا، لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت قريش والقضية كلكم تحفظونها، وجاءوا الى ابي طالب سلام الله على ابي طالب عدد الرمل والحصى، هذا الرجل المؤمن العظيم سلام الله على ابي طالب يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا بين يدي الله، ويصفع الذين اتهموه بالكفر يصفعهم بيده ويلقيهم في نار جهنم. فجاءوا اليه قالوا له: نحن نعطي ابن اخيك اموال كذا، جاه، سلطة، اي شيء، اذا اراد ان يكون رئيسا جعلناه رئيسا علينا، اذا اراد اجمل زوجة في الجزيرة العربية نعطيه اجمل فتياتنا يتزوجهم، الاف النساء نعطيه، اذا يريد اموال نعطيه المليارات، اي شيء يطلب منا نحن اصحاب رحلة الشتاء والصيف. فيقوم ابو طالب سلام الله عليه وهو يعلم، لكن يريد ان يلقي الحجة، فيأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل له قضية قريش، ثم يقول له هذه الكلمة انه ابقي على نفسك يا ابن اخي. فرسول الله تطلع على عمه، كلها حكمة يا اخوة، وفاضت عيناه بالدموع وقال: والله يا عم لو وضع الشمس في يمين. شوف الارادة، انت ما حد ياخذ ارادتك من عندك الا اذا انت اعطيت. والله يا عم لو وضع الشمس في يمين والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر او اهلك دونه حتى يظهره الله، ما فعلت، مستحيل، صار صارت. فبكى ابو طالب وقال له: يا ابن اخي اذهب واصدع بما تؤمر، والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا، ما حد يوصل لك ابدا، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا. انطلق. شوف القصه وين هذه الاراده القويه تتسرب وتجري نور في اهل البيت. والله لو وضع الشمس في يميني تصل الى الحسين، والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اصر صرار العبيد. تصل الى ابي الفضل العباس، والله ان قطعتم يميني اني احامي ابد. انت لاحظ هذا المعنى العظيم. فنحن ننتمي الى هذا البيت الطاهر، الى هذه المدرسة العظيمة. كيف يجب ان نكون؟ نكون نلهث وراء الشهوات، نلهث وراء الراحة، نلهث وراء شراب؟ لا، يجب ان نكون اقوياء في شخصيتنا. من اين تأتي القوة؟ الان لاحظ، اول هناك ملاحظتان في المسألة. الملاحظة الاولى انه نحن تلونا هذه الآية وهذا الامر من الله سبحانه وتعالى، فيجب ان نهيئ انفسنا لطلب العلم. يعني الان من الرجال والنساء اللي يسمعوني، شباب وشابات، رجال ونساء، بنين وبنات، قسم منهم الليلة يقرر وينوي انه ينخرق ويفرغ نفسه للتفقه في الدين حتى يدافع عن الدين ويدافع عن اهل البيت. في هذا المجلس اذا حصلوا الان عدد 10 20 هؤلاء ممكن يغيروا العالم. لماذا؟ لان الآية الكريمة تقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ما يصير كلكم تروحون تدرسون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني مجموعة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. بعدين التفقه في الدين اي دين؟ الدين الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وصية ابراهيم ويعقوب. الدين اي دين؟ الذي كمل يوم الغدير، اليوم اكملت لكم دينكم. ليتفقهوا في الدين، التفقه يكون في ولاية اهل البيت، في ولاية الامام علي امير المؤمنين، حتى تخلص الناس من النار في الدنيا والاخرة. هذه نقطة اتأملوها جيدا ان شاء الله. الليلة فكر وخطط وفرغ نفسك، والله سبحانه وتعالى يتكفل بما يسد اودك. صدقني لا تفكر بالمال، قلت لك من اراد الاخرة جاءته الدنيا، ومن اراد الدنيا لا تأتيه الاخرة. فلما تقرر انك تفرغ نفسك لدراسة الفقه، اذا عندك ولد ذكي طيب فطن ابعثه الى الحوزة، ابعثه الى الحوزة العلمية، ابعثه الى دراسة الدين. هاي قضية اكبر من ما يحصل على شهادة الدكتوراه، وما في مانع حتى ياخذ دكتوراه. شهادة الدكتوراه كل واحد ياخذها، فيه مليارات الدكتوراه في العالم مع احترامنا لهذه الشهادة، بس درجة العلم اكبر من دكتوراه واكبر من بروفيسور واكبر من هالامور كلها. في مستويات عظيمة يصل الها الانسان في مدرسة اهل البيت كرام الله. يعني دكتوراه محدودة، تصل الى درجة معينة تاخذ شهادة الدكتوراه، لكن هذه دراسة متصلة وكل يوم تزداد علما من المهد الى اللحد. شوف هذه الدراسة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. اذا نقرر الليلة ان شاء الله، ان شاء الله نقرر اننا ندرس كما قال الامام الصادق، ليس السياط على رؤوس اصحابي حتى يتفقهوا في الدين، ويذكر الرؤوس ما يقول على ظهورهم، لان الرأس هو مجال التأمل والتفكر، والامام ما يضرب احد على رأسه. لكن لاحظ لشدة الحاجة الملحة في الاسلام انك انت تكون فقيه حقيقة، وفقيه بهذه المواصفات، لينذروا قومهم ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. واحد سأل الامام الصادق سلام الله عليه، قال اذا حدث على الامام حدث او شيء فماذا يسمع الناس؟ الامام اجابه جواب يمشي مع مستوى الفكر، ومستوى جيد يعني. قطعا بعد الامام اذا صار حدث بالامام هناك امام اخر موجود ما ينقطع، لكن جواب الامام دقيق سلام الله عليه. قال فاين انت عن قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. قال فما حال الناس سيدي؟ قال حالهم ما دام في طلب العلم، في الطلب في الفقه فهو معذور، فهو في عذر، والناس الذين ينتظرونه في عذر حتى يرجع اليه. هذا معناه يرفع العذاب عنهم، معناه يفتح ابواب الخير، يدفع البلاء عنهم. لكن اي شكل من اشكال الفقه يا اخو، شوف المسألة وانت الان مسألة عامة لنا كل حين، ممكن واحد يدرس ويقرأ الاحاديث لكن ما عنده دراية، ما عنده دراية للرواية، والف حديث ترويه لا يساوي حديثا واحدا تدريه، حديث تدريه خير من الف حديث ترويه. ممكن واحد يحفظ احاديث لكنه لا يستوعب معناها، كما قيل لشخص انه هذا فلان حفظ مثلا ديوان ابو الطيب المتنبي حفظه عن ظهر قلب، قال زادت في السوق نسخة، قال هذا حذر كتاب معين، فزادت نسخة على المطبوعات إلى 10,000 نسخة بالسوق، هو حفظ نسخة صار 10,000 نسخة. ليس المهم الحفظ، المهم الدراية، أنك تلتفت وتضم هاي الفكرة كما قلت البارحة، تضم هاي الفكرة لهذه الفكرة وتأخذ نتيجة من عندها. شوفوا مثلا الآن أبين لكم الملاحظة، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون شيء اسمه الفطرة، وفطر الخلائق بقدرته، فطرة موجودة، هذه الفطرة نفسها تتجلى في كل جزء من هذا الكون، وعندما تأتي تلاحظون الجماد الموجود، الجماد الله سبحانه وتعالى جعل في كل جسم قوتين متعاكستين بالأجسام، قوة جاذبة وقوة طاردة عن المركز، هذا فيزياويا معروف، إذا تأخذ طاق رحى تديره بسرعة وتضع عليه حبوب طعام حمض قمح تتناثر الحبوب لأن توجد قوة طاردة، مروحة كذلك، هذه أمور واضحة. نفس هذه القوة أن تنتقل إلى مستوى أعلى من الجماد النبات، هذه القوة موجودة في النبات بصورة جذب ودفع، والنبات يجتنب الأشياء التي يريدها ويحتاجها ويدفع الأشياء التي لا يحتاجها، وأحيانا الأشياء التي لا يحتاجها في نفع الناس مثل الشجرة تعطيك الأكسجين وتأخذ منك ثاني أكسيد الكربون، يعني تعطيك هواء نقي، هذا الهواء الذي نتشمه الآن نتنسمه ببركات الأشجار الموجودة على الأرض، والهواء الذي يخرج منا وهو ثاني أكسيد الكربون الهواء الفاسد الأشجار تأخذه وتحوله إلى أكسجين، صح؟ شوف حتى النسبة محفوظة في الجو، الأشجار تأخذ وتعطينا الثمر، تعطينا كل شيء، الظلال هذا شيء طبيعي. هذه الحالة نفسها أطلع مستوى أعلى من النبات إلى عالم الأحياء، تجد قضية الطرد والجذب تشتغل شيء وتدفع شيء موجودة عند كل الحيوانات، لكن بصورة رضا وغضب. القطة التي أمامك في البيت عندها حالتان، حالة رضا وغضب، الكلب اللي موجود في المزرعة عنده حالة رضا وغضب، تعطيه رغيف خبز يرضى يحرك ذيله من الرضا، إذا رأى لصا أو شخص غريب يهاجمه من الغضب. لاحظ المسألة، إذا واحد ضربه بحجر يترك الحجر ويذهب إليه، حالة رضا وغضب موجودة عند كل الحيوانات، الإنسان أيضا عنده حالة رضا وغضب إذا ترتفع. شوف المسألة وين ترتفع الآن، وين نجد؟ من الجماد إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان، تدرج. فما الفرق بين غضبي أنا وغضب القطة ورضاي ورضا القطة؟ ما الفرق بين غضبي وغضب الفرس أو غضبي وغضب الإبل؟ الإبل تغضب أحيانا. بين رضاي أنا الإنسان ورضا الإبل، هنا الفرق، هذا الفرق، أن الحيوانات كلها بأجمعها تجعل رضاها وغضبها خاضعا لغريزتها، فتنطلق من الغريزة بالرضا والغضب، لكن الإنسان انتبه، الإنسان مصدر الرضا والغضب العقل وليس الغريزة. إذا صار مصدر الرضا والغضب عند الإنسان الغريزة، الإنسان يكون حيوان، ما يكون إنسان. الآن لاحظوا هذا المستوى يا أخوة، وهذه مدرسة أهل البيت، اقرأوا في كتاب الكافي عن الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه وعن الإمام أبي عبد الله الصادق، انظروا إلى مسألة الرضا والغضب عندما تكون من العقل. واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول يا ابن رسول الله ما العقل؟ قال العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنة، جمع جنة. اذا عبدت الله وحصلت على جنة، هذا العقل، شوف هذا معنى العقل. فقيل له: فالذي عند معاوية؟ قال: تلك هرطقة وهربة وليست عقلا، انما هي نفسات شيطانية. انتبهت شلون التعبير؟ يعبرون عنا بالدهاء احيانا كذا، ما علينا، لكن لاحظ دقة التعبير. اذا هنا الانسان في القرآن الكريم الذي ينطلق رضاه وغضبه من عقله، يعني العقل يصير هو المسيطر على الرضا والغضب. تعلمون يا اخوة رجال ونساء، بالله عليكم انتبهوا، تعلمون اذا صار الرضا والغضب من العقل ما تبقى مشكلة في المجتمع ولا مشكلة في الاسرة؟ لا والله، الرجل في البيت اذا غضب بعقله ورضي بعقله ما تصير عنده مشكلة مع زوجته ولا مع اولاده. المرأة اذا رضيت بعقلها وغضبت بعقلها ما عندها مشكلة مع زوجها ابدا. المشكلة تبدأ وتخرج عندما يغيب العقل، عندما يغيب العقل. ولذلك سرعة الغضب، يقول الامام الصادق سلام الله عليه، سرعة الغضب تدل على ضعف العقل. واحد بسرعة يغضب، الغضب من وين؟ اللي ما جاي على حق، يعني اذا على حق تدل على قوة العقل. يعني موسى غضب فلما سكت عن موسى الغضب، موسى كان غضبه بعقله ورضاه بعقله، كذلك الانبياء. فالانسان اذا وصل الى هذا المستوى ان يرضى بعقله ويغضب بعقله، اذا رضى بعقله وغضب بعقله يا اخوة، يكون هذا انسان واصل الى مستوى كبير من الانسانية، وله علامات. هذه العلامات يجب ان يتبعها. اذا رضي بعقله ورضي بعقله عنده حالة التولي والتبري، يتولى اولياء الله ويتبرأ من اعداء الله، فيرضى لاولياء الله بعقله ويغضب لهم وضد اعداء الله ايضا بعقله، فيكون عنده حالة تولي وتبري. يعني عنده فرق بين الامام علي سلام الله عليه وبين معاوية بن ابي سفيان، عند فرق كبير بين عبد المطلب وبين ابي سفيان، فرق كبير عنده بين هؤلاء وهؤلاء، بين بني هاشم وبني امية، بين الحسين ويزيد. انا ما احب اقول الحسين ويزيد حقيقة، لانه الامام الحسين في كل مواقفه ما ذكر يزيد بن معاوية الا مرة واحدة ولم يذكره. يزيد ما يستحق واحد ذكره، انسان تافه الى ابعد الحدود، لكن خطوط يزيد ماشية. الان اشوف خطوط يزيد تمشي، يطلع واحد شيخ بمحطة فضائية يوم الاثنين المحرم، ليلة الثالثة من المحرم، فيسأله سائل يقول له: يا شيخنا انت الان هاي المحطة الفضائية، القناة والعالم كله يتابع ويسمع، وهذه ايام عاشوراء، فلماذا لا تذكر الحسين؟ قال: انا ما احب اذكر قضايا طائفية. قال الحسين ما في قضايا طائفية، الحسين لكل العالم لكل المسلمين. قال: لا، فقط هو الامام الحسين قتل يوم عاشوراء، عثمان بن عفان ايضا قتل، ليش ما تقرؤون تعزية على عثمان؟ ومنه لازم تفتح لك مجلس سوي لك عثمانية، مو ابن حسينية للحسين، انت سوي عثمانية واصعد اقرا مجلس عزاء على عثمان بن عفان، في احد يمنعك؟ لكن هذا رد، بالله عليك، هذا جواب واحد عالم يقول ان الحسين طائفية، الحسين معناه الرسول نادى بالطائفية. اذا الحسين الملائكة بكته، الانبياء بكوه، رسول الله بكى عليه، بكى يوم مولده وبعد مولده وقبل مصرعه، رسول الله كان يبكي على الحسين. فتصور انت اذا كانت الامة مثل هؤلاء يقودون الامة، فسلام على الامة اللي يقودها واحد من هؤلاء، اللي ما يعرف عظمة الحسين وما يعرف قدر الامام الحسين سلام الله عليه. وخصوصا الان نحن بحاجة والله لصوت الامام الحسين. هؤلاء اليهود ماذا يصنعون؟ تلاحظوهم انت، هؤلاء اليهود ليل نهار يشولون ويصولون، ما في احد ينهاهم. ولا يسمعون لأحد. أمريكا كلها وراهم، الدنيا وراهم. لاحظ، يشوف أنه حتى لو واحد رئيس دولة كبرى إذا ما يدعم اليهود ما ينتخبوه، ما يدخل البيت الأبيض أو الأحمر أو الكرملين أو كذا، لازم اليهود يدعموه. فتصور المسألة وين، ولا تعلن علوا كبيرا. هذا العلو الكبير سببه الأساسي أن المسلمين ابتعدوا عن أهل البيت، أنهم حاربوا اليهود من دون أهل البيت. خلاص، لما يذكرون فلسطين يذكرون الأقصى بيت المقدس، ما يذكرون أهل البيت. حتى الرسول، يا جماعة هذا القرآن يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأول من دخل المسجد الأقصى بعد الأنبياء وقبل انتشار الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا الخطباء لما يذكرون المسجد الأقصى كيف يقولون؟ أين صلاح الدين الأيوبي؟ لما أنت تقرأ سورة الإسراء رحت صلاح الدين، تركت الرسول وتركت أهل البيت وتركت هؤلاء العظماء، رحت صلاح الدين. شوف المسائل كيف، يعني كل شيء حقيقة، كل موقف إذا ما يكون صحيح يقابله خطأ، وهذا الخطأ ينعكس على الأمة، ينعكس عليها انعكاس كبير. احنا نحترم كل من يكون في هذا الخط وفي هذا الطريق لله، لكن بعض الأسماء اللي تشوفها لامعة في عالم اليوم ما نحترمها، لأنه ما لها أساس لا في القرآن ولا في الواقع ولا في الحقيقة، وما لها احترام. الآن يأتي المرتزقة يكتبون عن فلان وفلان، يلمعون وجه شخص معين بالتاريخ، هذا مو معناه صار هذا الشخص إنسان عظيم. أقرأوا ماذا كتبوا عن هارون الرشيد الذي لا رشد له، كيف جعلوا عابدا زاهدا. عن المنصور، منصور الدوهريقي، شفتوا هذا الإمام الأعظم، سلم الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، فكيف يتكلم عن المنصور الدوهريقي السفاك القاتل؟ ها، كيف يتكلم عنه؟ يتكلم صاحب الفيلم عن المنصور أنه رجل كان من العباد، كان من حملة القرآن. المنصور الدوهريقي أبخل الناس، وأتفه الناس، وأكثر الناس دموية بشكل عجيب كان حقيقة. هذا لما دخلوا عليه جماعة يعرفوه قبل لا يصير المنصور، تعال تعال أنت ممكن تفتار وتقرأ وكذا وتقرأ شعر، كان يمدح أهل البيت في بعض أشعاره حتى يأكل لقب. بعدين صار من ألد أعداء. عند صديق هذا العطاء بن وضين، اصلا مسموعة بس فيها معنى، فدخل عليه العطاء قال انت وين، انا ما شايفك صار لي مدة ابحث عنك، اين انت؟ قال لا والله بهالدنيا. قال له كيف حالتك، كيف وضعك، عندك اولاد بنات؟ قال اولاد ما عندي، بس عندي اربع بنات. قال عجيب، اربع بنات عندك؟ قال له ايه. هذا يقول الله الحمد لله، الله المنصور راح يفتحها علي، يقول لي اربع بنات عندي راح يخصص لهم راتب شهري كل بنت يعطيها اقل تقدير 5000 دينار، فهذه اربعة في 25000. خلاص. بعدين التفت له قال له حقيقة انت اغنى انسان في العرب. قال له كيف يا امير؟ قال لي انا عندك اربع مغازل تدور في بيتك، اربع بنات يغزلن، فكل واحدة مغزل، يعني عندك معمل نسيج في البيت. يقول انا فكرت هذا راح ياخذ منه ضريبة. لا، هذا المنصور الحاقد اللي يجيب العلويين ابناء فاطمة ابناء يقتلهم ويجلس عليهم يفرش بساط عليهم ويأكل فوق رؤوسهم. تشوف الافلام اللي تطلع الان انتاج تتحدث عن هؤلاء وعن عظمتهم لكنها ما تذكر اهل البيت. فاذا طلع شيخ بالفضائية واحد سأل عن الحسين يهاجمه، ليش تذكر الحسين؟ اذكر عثمان بن عفان. يعني لاحظ المسائل كيف. نحن نريد جمع الكلمة صحيح، لكن الكلمة ما تجتمع بهذا اللون من التبليغ ومن تحذير الناس ومن معرفة الاسلام. نحن دعاة وحدة، هذا منبر الحسين هو اللي يدعي الناس للوحدة وليس للفرقة والتفرقة. الآخرون هم أهل الفرقة والتفرقة، أما منبر الإمام الحسين هو أساس الوحدة والائتلاف في كل مكان، لأن الزهراء سلام الله عليها قالت: وجعل الله سبحانه وتعالى إمامتنا أمانا من الفرقة وطاعتنا نظاما للملة، ركزت على هذه النتيجة. فلاحظوا دقة التعبير كيف التولي والتبري إذا صار، فتبدأ قضية العقل هي التي تعطي الرضا والغضب، فيكون الرضا والغضب في وجود التولي والتبري. أنا أحب أهل البيت وأتبرأ من أعدائهم، وما أتساهل لحظة واحدة أني أجمع بينهم بين أعدائهم، أو أقول لا تذكروا أعداء أهل البيت الآن، لا لا لا، لازم تذكرهم مثل ما رب العالمين يذكر موسى وفرعون وإبراهيم والنمرود ورسول الله وأبو جهل وأبو لهب. أنت لازم تذكر هؤلاء على طول التاريخ، لا تقل التاريخ انتهى أو أن واقعة الطف انتهت أو أن الإمام علي الآن 1400 سنة بيننا، لا لا أبدا، الإمام علي بيننا وأعداء الإمام علي موجودين، والذين خرجوا لحرب الحسين موجودين ويخرجون لحرب الحسين في كل يوم بالملايين، يخرجون لحرب الحسين سلام الله عليه. وأنتم لاحظوا عندما تبدأ مراسم عاشوراء وأحياء ذكرى عاشوراء تلاحظون جنود إبليس والشياطين وعمر بن سعد وهؤلاء كيف تبدأ حرارتهم ترتفع ويتحدثون عن شعائر الحسين ويهاجمونها من كل صوب ومن كل حدب ومكان. هذه قضايا واضحة، فلا بد من وجود التبري والتولي، تولي والتبري مع الرضا والغضب يكون تحت العقل. ودعونا الليلة نطبقها يا أخوة، حقيقة واحد من أجل يروح للبيت يجرب أنه ما يغضب، جرب، خلي الزوجة أيضا تجرب الليلة، بس تقرأ سورة الحمد وتثير زوجها بكلمة إثارة هكذا، شوف المسألة وين تصل. لا أنا أضبط نفسي حقيقة أني ما أغضب لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، الرضا لله والغضب لله تحت العقل، زين، بعدين التولي والتبري. فيطلع عندنا شيء آخر، نور ثالث، هو الحب في الله والبغض في الله. يصير عندك حب لأولياء الله وبغض لأعداء الله، ما تصير مصالحك الشخصية هي التي تتحدث تتحكم معه. يعني لو أن هذا الإنسان مثلا استقرض منك 1000 دينار وتأخر عليك، لا ما تعاديه، لأن الأصل عندك الولاية، هذا موالي لأهل البيت، فإذا أنت ضربت الولاية في سبيل الدينار صار عندك الدينار وليس الدين هو المهم. لاحظ كيف؟ يعني المسألة لاحظ ما تدخل المصالح الشخصية، هذا الشخص ينتمي إلى فلان جهة، لا، احنا يجمعنا خط واحد، مدرسة واحدة تجمعنا يا أخوة، مدرسة أهل البيت، مدرسة الإسلام، فيجب أن نجتمع على مائدة واحدة، فترتفع هذه القضية سبحان الله، يكون الحب في الله والبغض في الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا مستوى عظيم، يكون الرضا والغضب للعقل تحت العقل، أما في مستوى أعظم منه وهذا المستوى لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، يكون هذا الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يكون رضاه لرضا الله وغضبه لغضب الله. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: رضا الله رضانا أهل البيت، وغضب الله، هاي كلمة أيضا بالمقابل، هي غضب أهل البيت. لكن لاحظ هذا المستوى العظيم، أن الله سبحانه وتعالى يأخذ هذا الميزان، فيكون الرسول يرضى لرضى الله، تشملنا كل احنا أيضا، لأنك إذا رضيت لرضى العقل رضيت لرضى الله، إذا غضبت للعقل غضبت لغضب الله، فصرنا نحن أمام الرسول والرسول أسوة وقدوة لنا وماشين معه. يجيك مستوى عظيم جدا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المستوى العظيم اللي يصل إليك وين؟ القرآن يلفت نظرك إلى الأنبياء الذين هم من غير أولي العزم. ومن أولي العزم تلاحظ ما عندهم الرضا هنا اللي يسموه الخاتمية. تشوف في أحيانا رغم أنهم معصومون ما يخطئون لكن العصمة درجة. العصمة درجة. عصمة يوسف الصديق عصمة وهو معصوم وما يخطئ. لكن هذه العصمة ما منعته أن يقول للسجين اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هذا ليس خطأ. يوسف لم يخطئ. انتبهوا لكلمة. لكن العصمة درجات. عصمة يونس ما منعته أن يذهب مغاضبا فيسجن في بطن الحوت وتطوف الحوت به البحار. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه العصمة القمة يكون رضاها لرضا الله وغضبها لغضب الله. الآن أنا عندي نقطة دائما أركز عليها على المنبر واسمحوا لي الفت الفت انظاركم ايها الاحبة الها. انا اعرف علاقتكم بالزهراء علاقة كبيرة ما لا شك. الزهراء امكم يا احبة وكلكم قلوبكم منكسرة على الزهراء. لما تذكروها تتألمون تبكون لان مصابها مصاب لا يمكن ان ينسى ابدا. لكن لاحظوا يا اخو في قضية تجتمع عليها الامة السنة والشيعة بالاجماع يذكرون في كتب لا يشك فيها احد. بالنسبة مثلا المجال الاخر عند علماء العامة تشوف الذهبي في ميزان الاعتدال ابن حجر في لسان الميزان صار ليلتين اذكر الاحاديث من هؤلاء. البخاري في صحيحه صحيح البخاري فاذا حديث طلع في لسان الميزان لابن حجر وفي ميزان الاعتدال للذهبي واخرجه البخاري وصححه واهل البيت ذكروه ليس لاحد ان يشكك فيه. يعني ما عليه ذرة غبار. تمام ولا مو تمام؟ نحن ما نحتاج الى صحيح البخاري والى الذهبي والى كل هؤلاء. نحن اذا ذكر اهل البيت حديث خلاص هذا قرآن لانه لا يخالف القرآن. لكن هنا بالذات لما يذكرون الزهراء سلام الله عليها يذكرون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري والميزان للذهبي ولسان الميزان. لاحظ كيف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة يا اولا قال فاطمة بضعة مني رضاي من رضاها وغضبي من غضبها. بعدين قال هالحديثين قال يا فاطمة ان الله لا يغضب لغضبك ويرضى لرضا. وقال ان الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. انتم تدرجتم بالبحث من الجماد للنبات للحيوان للانسان للانسان المؤمن للاولياء للانبياء لاهل البيت لرسول الله اللي هو يكون غضبه غضب لله يغضب لغضب الله. لكن شايفين هذا المستوى العجيب ان الله يغضب لغضب فاطمة. الان انتبهت الى النقطة ولا ما انتبهت اليه؟ يعني المسألة تارة اقول فاطمة تغضب لغضب الله مثل ما اقول الرسول يغضب لغضب الله وتارة اقول الله يغضب لغضب فاطمة. يعني هذا مستوى ممكن العقل يتوقف عنده وما يصل اليه. ممكن يفسره قول الامام الصادق سلام الله عليه انما سميت فاطمة فاطمة لان الخلق فطموا عن معرفتها ولانها فطمت من احبها من النار وفطمت شيعتها من النار وفطمت ولدها بالعلم وفطمت كذا بالميثاق. لكن هنا يقول لان الخلق فطموا عن معرفتها ومن الخلق الملائكة ومن الملائكة جبرائيل. ملتفت كيف؟ يعني حتى جبرائيل ما كان يعرفه اللي يعرفها امير المؤمنين سلام الله عليه لما جاء لدفنها قال: اما حزني فسرمد واما ليلي فمسهد. ويطلع صوت بكاء من البقيع، والى اليوم ما حد يعرف قبر الزهراء وين، الى ان يخرج ولدها الامام الحجة سلام الله عليه هو الذي يظهر قبرها الى العالم، وهو الذي يعقد مأتم العزاء على امه فاطمة، وهو الذي يبكي على امه والعالم كله يبكي على الزهراء ذاك اليوم، لان الامام صاحب الامر سوف يعلم يشرح للعالم عظمة الزهراء ومن هي فاطمة الزهراء. اذا كان في البخاري ومسلم والذهبي وابن حجر وهذه الكتب ان الله يغضب لغضب فاطمة، فممكن هذه تاخذها تخليها مع سورة الحمد اللي قريتوها قبل يومين، وقول رب اذا الله يغضب لغضب فاطمة ففاطمة الذين تغضب عليهم الله يغضب عليهم، هذه ما فيها اشكال. والا ناخذ البخاري ومسلم والترمذي ومسند احمد بن حنبل والميزان ونرميهم بالبحر، اما ان تقبل البخاري وتقبل هذه الكتب وتمشي على انها صحيح فتاخذ النتيجة، او الانسان ما يريد ياخذ نتيجة يبقى ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى. اذا كان الله يغضب لغضب فاطمة، فاطمة غضبت على قوم كما قال ذلك السيد الحسني ونحن غضاب لغضبها، فاذا غضبت على قوم الله غضب عليهم، والقرآن يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى في سورة طه، وين هوى؟ راجع تفسيره وشوف يهوى وين يقع، في مكان غير جهنم. فهذه المسألة اذا اخذتها وتقرأ اهدنا الصراط المستقيم، هذا امير المؤمنين، صراط الذين انعمت عليهم جثة الغدير واتممت عليكم نعمتي غير المغضوب عليهم، فيدخل غضب الزهراء هنا ولا ما يدخل؟ لان الله يغضب لغضبها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانت في سورة الحمد تتبرأ من اعداء فاطمة ومن الذين ظلموها. الى هنا التفت، انظر الى ابناء فاطمة ماذا حل به. يمكن ليلة من الليالي الله يوفقني بهالعشر هاي بعد ان عشر ليالي اني اتحدث لكم عن الامام الحسن سلام الله عليه وعن ابناء الحسن في ليلة واحدة، مجلس خاص عن الامام الحسن وابناء الامام الحسن، لاني ما راح اكون في سفر هنا، وفاة الامام الحسن ما اتوفق للقراءة، فاذكر لكم مجلس ومحاضرة عن الامام الحسن روحي له الفداء وعن ابناء الحسن وماذا جرى عليهم في العالم. والله يشيب رأس الانسان لما تسمع ماذا جرى على ابناء الامام الحسن، ويأتي الكلام، يأتي الكلام عليه. يجتمع اربعة من ابناء الامام الحسن بمكة فيتفقون على انهم يخرجوا من مكة لان الظلم يلاحقونهم يريدون قتلهم الان بالموسم، بسرعة نخرج كما خرج الامام الحسين سلام الله. فاين نذهب اين نذهب؟ اسمع القصة، واحد يروح الى الكوفة، واحد يروح الى مكان اخر، فاللي يذهب الى الكوفة اخوه يبقى في المدينة من ابناء الامام الحسين، فاخوه اسمه الحسين وذاك اسمه احمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبر. فيلتفت جعفر ابن الحسين يقول لابيه: يا ابا ان لي عما اسمه احمد واريد ان اراه واعلم انك تعرف مكانه، ممكن انك توجهني اليه يا ابا؟ يقول سكت عني، هذا جعفر بن طلخص من ابناء الامام الحسن، ابوه الحسين سكت عنه، الحسين اللي هو من ابناء الامام الحسن ملتفتين للقصة وين؟ يقول الححت عليه، الحت طلب عليه مرة ثانية جعفر، ازداد الحاحا، قال التفت اليه، قال انا اعلمك اقول لك اين مكانه ولكن بشرط، قال ما هو شرط؟ قال اذا وصلت اليه ما تطيل المكوث عنده لان هو حياته في خطر. ولا تسأل عنه احد. انا اقول لك اين تلتقي. شوف هؤلاء اهل البيت. جعفر يقول تبعت الى ابي الحسين. قال تتجه الان من المدينة الى الكوفة. فتصل الكوفة قبل غروب الشمس يوم كذا ساعة كذا سجلا. قال اذا وصلت الى ذلك المكان تجلس على قارعة الطريق في باب اسمها الباب اللي بالكوفة اسمها باب الرزق. هاي اللي قتل عنده ميثم الثمار. تجلس هناك فسترى شيخا كبيرا يمر عليك آثار السجود بوجهه وعنده ناضح. بالله عليكم اتأملوا ابناء فاطمة كيف وصلت بهم الحياة من اجل العقيدة والدين والاسلام. تجد شيخا كبيرا بيده ناضح جمل يعني يشتغل عليه. هذا الشيخ الكبير هو عمك احمد. فانت ناديه سلم عليه هو يفزع منك. قل له انا جعفر ابن اخيك الحسين. فيجلس معك ولا تطل معه لان وضعه حرج. اذا واحد عرف من اهل الكوفة باسمه يقتل فهو متخف. جعفر يقول انا خرجت حتى وصلت الى الكوفة. كما رسم لي ابي الحسين يقول خرجت وصلت الى الكوفة بنفس المكان جلست عند باب دار الرزق قبيل المغرب الشمس ذهبت الى الغروب احمر لونها واذا ارى شيخ كبير بيده ناضح جمل يسوق يجر واثار السجود بوجهه نور في وجهه كأنما النور بين يديه وهو يلهج بذكر الله ويقرأ القرآن. يقول انا اقبلت اليه سلمت عليه فزع مني. قلت له يا عم انا جعفر ابن اخيك الحسين. يقول لما سمع انه انا جعفر ابن اخي الحسين جلس على قارعة الطريق واحتضنني وصار يبكي بكاء برا. سألني عن ابي عن عمومتي عن اخواته واحدة واحدة كان يسألني عن النساء عن العلويات البنات من الرجال. يقول انا اجيبه اكلمه. ثم سألته قلت له يا عم ما الذي جرى بك؟ قال انا اوصلتني الظروف الى الكوفة فنزلت في الكوفة وانا متخفي عنهم وهم لا يعرفون اني من انا. نزلت في الكوفة تسميت بغير اسمي عبد الله. صحيح هو عبد الله مو كاذب. بغير تزوجت امرأة. فلما تزوجت امرأة ابوها كان له جار وهذا الجار من المخالفين لنا. تعرف مخالفين يعني من اعداء اهل البيت. رزقني الله منها بنتا وهذه البنت سميتها فاطمة. ولاحظوا كل ابناء الحسن وابناء الامام موسى بن جعفر لما يصير عندهم بنات يسموهم فاطمة حتى ابناء الحسين اسم فاطمة. يقول كبرت هذه البنت صار عمرها 18 سنة. الناس الان هذا الرجل ألح علي أن يأخذ البنت لولده وهو مخالف له وابنه لا يحب أهل البيت. فأنا بقيت في حيرة ماذا أصنع؟ إذا ما أزوج البنت أعرض نفسي للخطر، وإذا أزوج بنتي هذا ناصبي ما يحبنا ما يحب أهل البيت. جعفر يقول قلت له يا عم فماذا صنعت؟ قال دعوت الله ان يأخذ امانة البنت يأخذها اليه حتى انا ما ازوجها لهذا الناصبي. فالله استجاب دعائي ومرضت وماتت. انا كل ما اذكرها ابكي عليها كثير لانها ما رأت شيء في حياتي. يقول والى الان لا استطيع ان اعرف نفسي لهؤلاء. هو ما عنده الا البنت هذه. فقمت انا بتجهيزها ودفنها وكنت ابكي عليها ليل نهار. تأملوا هذه المصائب بالله عليكم. شوفوا هذه المصائب اللي تمر على اهل البيت. الان شوف انا اكمل لكم هالقضية لانها كثير مؤلمة. لكن اجت امامي قضية القاسم ابن الامام موسى بن جعفر نفس الشيء. لما قال حجاج وهو لا يدري اين يذهب. فرأى بنيات يلعبن بالتراب. واحدة تقول للاخرى لا وحق صاحب البيعة ما كان الامر هكذا. قال لها بني من صاحب البيعة؟ قالت اعني سيدي ومولاي امير المؤمنين. قال اعني الامام علي صاحب البيعة. قال اذا انت عندكم بيت هنا؟ قالت انا ابي رئيس العشيرة رئيس شيخ هذه المنطقة. فدلتني على البيت. كان ضيف عندهم ثلاثة ايام. الضيف بعد يأكل صدقة. قال لهم انا اود ان اعمل. صار يسقي ماء على الناس. ما اسمه؟ قال اسمي غريب. شاب اخو الامام الربع. تبت شلون؟ اخو الامام الربع ابن الامام موسى بن جعفر. وابوه الامام موسى بن جعفر في السجن. واخته فاطمة المعصومة بابي امي وين؟ في قوم. وهو وحده وطالع ما يقدر يروح. واخته وحدة من اخواته اسمها امنة. امنة في جبال الاتحاد السوفيتي قبرها هناك. شردت هاي العلوية وحدها راحت الى ذلك المكان وماتت هناك. لكن الله وضع يده عليهم. حفظهم من كل سوء. فيوزع ماي. غريب جملنا ماي. يعطي ماي. يعطي ماي. هكذا. الى ان هذا الرجل شيخ العشيرة راح لاحظ غريب هذا الشاب اللي اسمه غريب يجتمع بالشبان يقريهم القرآن يعلمهم على الصلاة. الخير ازداد وجهه كله نور. قال والله يا جماعة انا احب ان ازوج ابنتي من هذا الشاب. قال له كيف تزوجها من هذا الشاب وانت ما تعرف اصله ومن اي عشيرة ينتمي؟ قال ما علينا بعشيرتي. المهم هو شاب طيب ليش نسأل عن عشيرته؟ فزوجه بابنته هذا شيخ العشيرة. وصاها قال لها بني ليت الدخلة غريب لما يجي عندك اللي هو القاسم اخو الامام الربع ابن الامام موسى بن جعفر. اذا اجى غريب عندك سليم قولي لو انت ابن اي عشيرة. احسن ليت الدخلة اللي واحد من الليلة لازم يكون على في حال سألت في اليوم الثاني ابوها سألها قال بني سألت غريب من اي عشيرة؟ قالت والله يا ابا لو انك تسمح لي ما اعيد السؤال عليه. قال ولم بني؟ قالت والله لقد رأيت الحزن في وجهه لما سألت عن عشيرة. شفت يبكي وحزين وصار وبعدين قام يصلي ودموعه تجري ما دوم. قال كافي بنيه لا تسألي عن عشر اتركي الشيء. الان الله سبحانه وتعالى رزقه بنت سماها فاطمة. شوف سماها فاطمة. صار عمرها 6 سنوات مرض القاسم اللي هو غريب. وصار يعالج سكرات الموت وعمه والشباب والناس والعالم جالسين. وهو يبكي وينظر لابنته فاطمة اللي عمرها 6 سنين. الان مشرف على الموت على الرحيل. عمه يقول يا غريب لماذا تبكي احنا ما قصرنا معاك. قال لا حشاكم من التقصير يا عم لكن انا ابكي على فاطمة هاي بنتي. قال ولم تبكي عليها؟ قال ابكي عليها لان عمرها 6 سنين وهي لا تعرف الى اي بيت تنتمي. يا عم بالله عليك انا اقولك اخبرك يا عم انا ما اسمي غريب انا اسمي القاسم. القاسم؟ اي نعم القاسم ابن من؟ قال يا عم انت عارف النبي وعارف اهل البيت وانت موالي لامير المؤمنين. اي والله. قال يا عم انت تعرف الامام علي والحسن والحسين وزين العابدين والامام الباقر والامام الصادق. قال هؤلاء ائمتي. قال يا عم اتعرف صاحب السجن المظلوم الامام موسى بن جعفر باب الحوائج؟ قال نعم انا اعرفه. قال ذاك والدي ابي انا القاسم بن موسى بن جعفر انا اخوه
اخوي الامام الرضا، وهذه بنتي بسألجوك يا عم السنة اذا انا قضيت نحبي اخذها المدينة معاك، وراح تدخل المدينة اتركها، اذا دخلت المدينة اذهب الى محلة بني هاشم فهي تركض وحدها الى دارنا، وراح تشوف امي هناك تسلم لي عليها الوالدة الحنينة قول يا ابنك سلام ابن القاسم. قضى لحظه صار بكاء وعزاء. هذا الرجل رحمة الله عليه رجل من اهل الخير، لما ذهب الى المدينة وصل الى محلة بني هاشم هذه الطفلة امامه صارت تركض، هو موصي القاسم قال له يا عم اذا وصلت الى دارنا لا تستوحش، ما فيها رجال ما فيها الا ارامل ويتامى، واذا البنت تركض الى دار الامام موسى بن جعفر. ام القاسم من داخل الدار قالت لجواريها اني اشم رائحة ولدي القاسم، خرجت من الباب واذا الطفل يسر اذا الطفل اليتيم واقف بباب الدار، القت بنفسها عليها انت ام القاسم؟ يقول لها هذا الرجل. قالت نعم. اين ولدي القاسم؟ قال عظم الله لك الاجر بولدي. هذه ما عاشت بعد ابنها، الله اكبر. شوف حال رملة اللي رأت القاسم بتلك الحالة شلون، انا رايح هكذا هكذا والله. امام صور كثيرة بس اتركها اخليها الى وقتها. لما خرجت ونظرت الى ولدها محمولا على يدي ابي عبد الله الحسين، والحسين محدود بالظهر، جاء بالقاسم طرعه بين الشهداء بين القتلى، جاب ومدد ما بين اخوته بشعدهم يويلي وهم موتى، لما نسمع للنسوان صوتى اجت سكنة تصيح الله اكبر، مبارك بيا السبعين الف جابه يوك عن الحنة بدم الراس خذوك. بعد ما اقدر اقرا بسم الله الرحمن الرحيم، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله. اللهم لا تحرمنا شفاعتها يا سيدي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على ما اعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله اكبر الله اكبر، واعز واجل مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى الناس الجميع، الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.